بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعفى الله عن أخي الشيخ محمد عن هذه المقدمة، وأنا إذا حدثتكم عن نفسي فأنا لا أريد أن تصاب بالفتور، فأنا إنما جلسنا لنتواصى بالحق ونزداد في التعلق بطلب العلم، فأنا لا أحب الحديث عن هذا الباب، وإنما أتكلم كلاما عاما وعن تجارب وقعت لي في بدايات الطلب، وأظن هذه المسائل هامة جدا في تمسكنا بطلب العلم. بداية، لا بد أن تشعروا بالنعمة التي أنتم فيها، فنحن والله في نعمة ما بعدها نعمة. فهذا الجمع مع هذه المحاضرات التي تبث فيكم وهذا التنظيم منذ 20 عاما كان أمرا مستحيلا حقيقة. وعندما بدأنا طلب العلم كنا نبحث ونلهث عن رجل يحفظنا كتاب الله تعالى، لا نجد إلا صوفيا غارقا في التصوف، فكنا نذهب إلى مساجد القبور ولا نصلي مع الشيخ، والشيخ يزعل مننا، يا ابني هو أنا صلاتي بطلة ولا إيه، ونعتذر لهم، ثم نجلس ونحفظ، ثم إذا حضرت الصلاة خرجنا لنصلي خارج المسجد ثم عدنا. فكان العلم عزيزا جدا، بل كان الكتاب نفيسا. أن تحظى بنسخة من كتاب كانت قضية معقدة، بل لم تكن في وقتها مكتبات جامعة شاملة لمصنفات العلماء، قلما ترى ذلك في محافظة كاملة ما تلاقيش. فلذلك اضطررنا إلى الرحلة، ومعلوم أن العلماء يرحلون في طلب العلم لكنهم لهم منهج، أن من أصول العلماء في طلب العلم أنهم لا يخرجون من بلدهم إلا بعد أن يستوفى طلب العلم من علماء البلد. ده كان المنهج المتبع، حتى أنني لما كنت أحقق كتاب الأوسط لابن المنذر، وده كتاب نفيس جدا من كتب الفقه، فنظرت في ترجمته ابن المنذر، فرأيت أن الرجل ليس له طلاب علم، وكان السبب في ذلك أن ابن المنذر رحمه الله تعالى كان في عهده ظهرت فرقة ضالة تسمى القرامطة، فدخل القرامطة، ودول جماعة من البحرين، جماعة من البحرين، وخلي بالك كلمة البحرين عندما تطلق لا يقصد بها بلد البحرين، إنما يقصد بها المنطقة الشرقية في جزيرة العرب، يعني من أول الدمام وانت ايه وانت راجع لورا، من الدمام لحد البحرين. فالقرامطة جم في القرن الثالث الهجري ودخلوا المسجد الحرام وقتلوا طلاب العلم كلهم وأراق الدماء، وقتل في هذا الموضع مئات من طلاب العلم والعلماء. وابن المنذر كان بيعلم في المسجد الحرام، فمات كل طلابه، فلم يذكروا له إلا قليلا من طلاب العلم. فلما ذكروا في ترجمته أن الرجل روى عن البخاري، فلما حققت المسألة رأيت أن ابن المنذر ليست له رواية عن البخاري، لأن بين ميلاد ابن المنذر وبين وفاة البخاري 11 سنة، 11 سنة. يعني ابن المنذر اتولد وعاش 11 سنة، والبخاري مات بعد 11 سنة، يعني عاش في حياة البخاري 11 سنة. وهم يقولون إن ابن المنذر إنما رحل في طلب العلم بعدما تمكن من العلم في بلده في نيسابور، ما خرجش منها إلا بعد ما إيه؟ ما أحكم علم أهل البلد. فأنى له السماع من البخاري وعمره 11 سنة، فكانت تلك قارينة قاطعة على أن ابن المنذر لم يسمع من البخاري، لأننا علمنا أن من أصول منهجهم لا يخرجون من البلد إلا بعد أن يستوفى الطلب في أهل البلد. طيب، لما جينا طلبنا العلم بحثنا عن واحد يعلمنا القرآن وجدنا بصعوبة، ورحت للشيخ محمد، طبعا أكيد يعرفه، شيخ يوسف عبد الدايم رحمه الله تعالى، وهذا كان رجلا فاضلا وكان محبا لنا، وإن كان فيه بعض التصوف، فكان يصلي مقيم شعائر في مسجد الشيخ حجازي، وده مسجد في قبر، فكنت أذهب له بعد العصر أقرأ عليه وأصحح وختمت عليه، ثم إذا أردت أن أرتقي لا أجد. نذهب لواحد بتاع قراءات، أول ما شفنا باللحية اطلع بره يا ابني يا بنت. رحنا للشيخ السمنودي، راح رفع الشبشب وعايز يضربنا على وشنا، مش لاقيين حد. الشيخ السمنودي في المنيا في المحلة، الشيخ السمنودي هو أعلى إسناد في العالم، يعني هو الشيخ الزيات، حتى انه من حوالي تقريبا 10 سنوات، 10 سنوات فقط، جه مشاري العفاسي الى الشيخ صفة نور الدين رحمه الله تعالى، وقال له الشيخ عايز بس اقرأ بيت من الشاطبية على السمنودي. قعدنا اسبوع نلف على المشايخ الكبار حتى يتوسطوا لمشاري ان يقرأ على السمنودي بيت من الشاطبية والطيبة. الموضوع كان عسر. انا عايز اقول ايه؟ ان كان علماء القرآن نظرة من السنة، علماء القراءات يطردون السنة. طب هنعمل ايه؟ لابد من الجهاد. الشيخ صفة الشواتفي عليه رحمة الله تعالى اتى في يوم، وكان رجلا ذكيا، الشيخ الشواتفي كان من اذكى العلماء عليه رحمة الله تعالى، فراح للشيخ المسلمي محمد المسلمي، وده كان شيخ القراءات في الشرقية، وبعدين الشيخ قدم له الهدايا الكثيرة وقال له ما تيجيش محمد تعلمنا القرآن في المجمع، وتقرب إليه بكل ما يريد الشيخ. وفعلا أتانا وأعطانا 200 بيت من الشاطبية بعد عناء، نجيب له سيارة خاصة ونغديه ونقعده وبتاعه، ويشتمنا ويهزأنا وبنصبر على ذلك، وده شيء لابد منه. يعني علم القرآن الكريم حتى في المملكة العربية السعودية انتشر في البداية مع علماء القراءات ممن تشبع بالتصوف. الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله تعالى كان شيخ القراءات في مصر، وهو شيخ الحصري، فأول ما بدأوا في تعلم العلم شيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى أرسل له، قال له تعالى يا شيخ عبد الفتاح وعلم أولادنا القرآن. شيخ عبد الفتاح كان إذا جلس الناس إليه لا يسكت على أحد، بل يتعمد السب. حتى كان مرة الشيخ زكريا عليه رحمة الله تعالى كان قاعد مرة بيحكي لنا بيقول لك ان الشيخ فتاح بيخطب على المنبر والطلاب اشتكوا للشيخ ابن باز ان كل ما يقعد يشتمهم بالاب وبالام محدش مفيش حد عنده لا ابن امير ولا ابن وزير، الكل عنده ولاد واخد بالك يسب. فبيقول ان مره كان على المنبر، وزمان بقى كان في عربيات ولا بتاع، والناس بتركب البعير والحمار، فالشيخ على المنبر بيخطب، وبعدين حمار مربوط على باب المسجد عمال ينهق، فالشيخ عبد الفتاح قال لهم سكتوا اخوكم واخد بالك، ما كانش بيهمه حد. الشاهد من كده ان العلم بدأ عزيز، فكانت لابد من الرحلة، فانتقلنا من بلدة الى اخرى لطلب العلم. وانا لهذا علمت لماذا رحل العلماء، لانهم اما استوفوا طلب العلم في بلادهم، او لم يجدوا عالما يتعلمون منه، فرحلنا في طلب العلم طمعا في المزيد. رحنا هنا وهناك ولفينا الجمهورية، فكنا اذا اردنا ان نكتب بحثا لا نجد كتابا، لكن في موسوعة ولا في كمبيوتر منتشر، والموسوعات شحية جدا، حتى ان الموسوعة كانت تباع باسعار باهظة. يعني انا شخصيا اشتريت موسوعات بما يعادل حوالي 7-8 آلاف جنيه، ولم انتفع بها الا قليلا. ليه؟ يجيب لك الموسوعة ويحط لك عليها كارت حماية، وتيجي تشغلها ما تشتغلش، ترجع للشركة يقول لك والله اشتري معرفش ايه. جبت الجامع الفقهي لشركة حرف، اول ما نزل قلنا ده جامع كتب الفقهية نشتري. جبنا الجامع الفقهي وكان معاه كده كابل صغير، انا قلت الكابل ده ملوش لازم، رحت رميه واخد بالك. جيت اشغل الصوره ما اشتغلتش، رجعت الشركه قال لي لا ده اسمه دونجل، الدونجل ده عشان لازم يشغل الجهاز ادفع كمان 250 جنيه. قلت مش عايز الاسطوانه، لا ده كان سعرها 850 جنيه، وهي الى الان ما استعملتش خالص. الشاهد الكتاب كان عسر، الموسوعات قليله، حتى اذكر انني كنت احقق يوما حديثا. وبعدين في طريق موجود عند النسائي في السنن الكبرى، والنسائي ليس عندنا، ما كانش لسه انتشر الكتاب. فرحلت، كنا بنروح مكتبة شيخ حامد في العباسية. شيخ حامد كانت هي ملاذ طلاب العلم قديما، يعني حتى كل العلماء الكبار اللي تعلموا في المكتبة دي. الشيخ حامد رحمه الله تعالى كان رجلا ثريا ومحبا للعلم، فوضع ثروته في المكتبة، فاشترى شقتين عبارة عن دورين فوق بعض. الدور الأول كتب السنة كلها، فقه وحديث ولغة إلى غيره. الدور الثاني كتب المغضوب عليهم اللي هم النصارى أو الشيعة، يعني جامع مكتبات السنة وغير السنة. فأنت عايز كتاب من كتب السنة في الدور الأولاني. حتى إن الشيخ حامد رحمه الله تعالى رجل كان مقيم في المكتبة وكان مسنا، فعمل موسوعة في الرجال. هذه الموسوعة كانت بالنسبة لنا كنز، وإلى الآن لم تطبع، والشيخ رفض يطبعها في حياته. عبارة عن إيه؟ عبارة عن جمع الجميع تراجم الرواة إلى عصور متأخرة من جميع المصادر المطبوعة والمخطوطة. قعد يشتغل عليها طول عمره، حتى المشايخ الكبار الشيخ محمد عمرو والشيخ أبو الفضل الحويني والشيخ عبد المحسن والشيخ أبو إسحاق والشيخ عادل، الكل ألح عليه يا شيخ اطبع الموسوعة دي محتاجينها. رفض الشيخ أن تطبع في حياته، كان عنده إخلاص عجيب. فقلنا نرحل للمكتبة عشان إيه؟ عشان أنظر في إسناد حديث عند النسائي في سننه الكبرى. تطلع بقى من بيتك يوم كامل رايح جاي ومواصلات وتعب، في النهاية عشان تحظى بإسناد. لم تكن هناك موسوعات والكتب عسرة جدا. سبحان الله، مع هذا الضيق كانت الهمم رفيعة جدا. تجد المكتبة شاغرة، الآن مكتباتنا خاوية من طلاب العلم. مع تيسر المصنفات الآن عندنا مثلا في مكتبة المجمع ولا كثير من المكتبات اللي على مستوى الجمهورية انتشرت جدا، فضلا عن الموسوعات الإلكترونية وغيرها،
ومع ذلك ضعفت الهمم. كنا نتمنى لو أننا نظموا لنا دورة علمية في طلب العلم تجمع لنا الفقه والحديث واللغة ونقعد ندرس، كان حلما بالنسبة لنا. ولم نجد إلا شروحا قليلة، ونبدأ في شرح الكتاب لا ننتهي من كتاب الطهارة ثم نقف، وكان هذا هو الحال، بدايات ثم توقف، أما الانتهاء فلا. إذن كانت مشكلة عظيمة جدا أنك في طلب العلم لا تستطيع أن ترى منهجا جامعا يجمع لك أطراف العلم. اليوم أنا أغبط إخواني من طلاب العلم، والله أغبطهم، لأنك تستطيع وانت لسه صغير أن ترى معلما ومحفظا ومربيا ومنهجا ودراسة واختبارا، ده كله موجود، لكن الإشكال في ضعف الهمم، دي أكبر قضية هي التي تعيقنا عن المواصلة. ولعل أن الاجتماع النهاردة ما كانش الهدف من الترفيه، لا، الهدف أن نجمع من شرد عنا. اللي شرد ده شرد ليه؟ وانا احنا كنا كلفنا الشيخ محمد فتحي، نقول له الشيخ محمد اتصل بالناس اللي ما بتجيش، لان انا اغبط هؤلاء، ان انت عندك دورة كاملة علمية متميزة، حتى لو انك رأيت نقدا فلا يمكن ان يكون النقد شاملا لكل اجزائها، لازم يكون في نوع من الصواب، حتى لو كان بنسبة 10% فده مش وحش. فعندما تشرد مع وجود ذلك، لا، خلل عظيم، خلل في الهدف الذي تسعى إليه. إن بعض الشباب النهاردة هو لا يعلم ما هو الهدف الذي يسعى إليه. إن هدفك إيه؟ هدفك صعود على المنبر بس، ولا هدفك أن تكون جامعا لأصول علم الشريعة وراسخا فيها؟ دي إشكالية. فلذلك أقول لابد من مراجعة الهدف. ما هو هدفك في طلب العلم؟ في واحد له درجة معينة عايز يوصل إليها، وفي واحد عنده درجات متعددة ولا يريد ولا يرضى إلا بالرفيع من الدرجات. فعندما نرى فطورا وإعراضا من بعض الشباب مع تيسر وسائل التعلم، هذا إنما يؤكد أن حجة الله عز وجل على العباد قائمة، وأنهم محدودون بهذه الحجة، وعليهم وزر إن ضيعوا علما. ولذلك لما كان يأتي عالم زمان ويكون في بلد ولم ينتفع به طالب علم يحزن مدى حياته. يعني مر عاتبوا أحمد بن حنبل، عاتبوه قالوا يا أبا عبد الله لما لم تروي لنا عن إبراهيم بن سعد؟ يعني المفترض أنه هو إيه، أنت عشت معاه وزاركه في بغداد، فلماذا لم تروي عنه؟ قال قدم علينا إبراهيم، فلما حدث أول مجلس وجد الشباب تقدموا بين يدي الشيوخ فغضب من قلة أدب الشباب، فقال تتقدمون بين يدي الشيوخ لا حدثتكم سنة، ثم مات فلم أسمع منه، حتى عدت في باب الأدب. فالإمام أحمد ينعي نفسه أنه لم يروي عن هذا الرجل، يعني يكون قدامي كنز ولا أنتفع به، فرصة ولا تنتهز، دي مشكلة عظيمة جدا. كذلك إخواني لما جينا طلبنا العلم كانت مدارس الدعوة متعددة، نفس اللي حصل اللي بيحصل النهاردة، ان كل مكان له مدرسة معينة، دول شغالين في الجرح والتجريح، ودول شغالين في النقد، ودول في السياسة، يعني نفس الاختلاف الموجود كان موجود ايضا في زماننا. كان في القاهرة تعد بالفتن، وشيخان لا يعلمان الا الطعن، ده شغال طعن في دوت وده طعن في دوت، فنشغل بعض الشباب بهؤلاء، ونشغل بعض الشباب بمدرسة التجريح، ونشغل بعض الشباب بقضايا الساعة. اللي نفع وفلح هو اللي ركز في صلب علم الشريعة. ده اللي برع النهاردة. أنا بديك مثال رأيته مع أقراني. شفت ناس مشغولة بالأحداث الجارية تدرس وتمعن وتقرأ ولا تعلم إلا ذلك، وناس تانية شغلها الشاغل الشيخ قال والشيخ عاد. ده مش ده النهاردة أقطع الشيخ الفلاني، لا لا ده التاني أقطعه، وعلى كده شغالين. لا انتفع هذا ولا انتفع ذاك. اللي مشي في العلم الشرعي حافظ القرآن وتعلم السنة وأتى على أصول الشريعة هو ده الذي كتب له البقاء. الباقي خمل، لا ذكر لهم ولا معرفة للناس بهم. واللي انتظم في سبيل التعلم ولم تعقه قضايا الدنيا ولا الأحداث النازلة هذا الذي برع في علم الشريعة. ولذلك أقول لا يلزم أن يكون العالم جالسا متفرغا للنظر في كلمات العلماء والنقد. يعني لو جينا نظرنا النهاردة في انتفاع الأمة بمن انتفعت، شوف الشيخ الألباني وابن عثيمين، أظن دول يعني إيه منارتان في العلم. كان منهجهم الأصل اللي ماشيين عليه، الخط اللي ماشيين عليه، التعلم ولا النقد؟ التعلم. فلما تعلموا وعلموا وبثوا العلم كان النقد عبارة عن إيه؟ حاجة على الطريق ماشية، ماشي كده، جت في طريق واحد طلع مبتدع يتكلم عليه، لكن ده إيه؟ ده جه على الهامش. لكن أصل حياته مبنية على إيه؟ على البذل، على بذل العلم. شيخ الألباني الآن لا يخلو مجلس من مجالس المسلمين إلا ويذكر، بل أقول لا يخلو كتاب من المصنفات المعاصرة إلا ويذكر فيها، مش كده ولا إيه؟ النهاردة جميع المعاهد العلمية لا يخلو من مستفيد من مصنفات الشيخ ابن عثيمين في أشرطته، لا يخلو، واخد بالك؟ لكن اللي ترك الأصل الأصيل والأصل المتين في تعلم المسلمين وفي بذل العلم وانشغل بهذه المهاترات لم ينتفع بعلمهم، بل مات ذكرهم في حياتهم، مات الذكر خلاص، أصبح لا يذكر بالعلم. فلذلك أقول وهي نصيحة لي ولك إنك هتجد معوقات في الطريق، تجد وانت ماشي على الخاص يقول لك يا أخي انت لسه. كان زمان نحن بندرس الحديث فكنا بنزور بعض مشايخ الحديث في القاهرة، الشيخ محمد عمرو الله يرحمه وبعض المشايخ. فقابلنا واحد من التكفير والهجرة، فكنت معايا أخ كده طالب علم متميز، حتى الشيخ عمرو كان يعني إيه، كان يعني يثني عليه جدا ومسميه الديك الشركسي، كان هو إيه أخ يعني إيه زي من يناقش الشيخ في مسائل عويصة. فاحنا ماشيين ومسكين بعض المصنفات، فالاخ بتاع التكفير قابلنا بص كده بصة استهزاء وقال يا شيخ ياسر ولما يخش اليهود هترفع ابن كثير وتضربه بيه، واخد بالك؟ لما يخش اليهود هترفع ابن كثير وتضربه بيه، قصده على كتاب تفسير ابن كثير، واخد بالك؟ سبحان الله، هؤلاء الذين كانوا ينتقدون، انا اسأل ما هي الثغرة التي سدوها في الإسلام؟ وما هو النفع الذي انتفع به المسلمون منهم؟ عملوا إيه؟ وبماذا غيروا؟ هل حركوا قلوب الأمة للدعوة؟ هل أقبل الناس عليهم فتعلموا منهم؟ ولا كان نقضوا خلاص؟ ولا يرى عيوب نفسه إنما يرى عيوب الغير؟ إشكالية. فرأينا أناسا خذلوا عن الطريق ولم يواظبوا على التعلم، ليه؟ انشغلوا بأحداث طارئة عن الأصل الأصيل، عن الأصل الأصيل. فأنت لن تفطر أبدا من معوقات على الطريق، تجد كل يوم يطلع مبتدع وفاسق وظالم وكلمة أو زل لعالم، إن جعلت ذلك أصلا في طلبك العلم فلن تفلح، لأن القضايا لا تنتهي والبدع لا تفطر. اذا الواجب عليك يبقى عندك كده منهج شغال عليه على طول. حصل ثورة ما حصلش، حصل انقلاب ما حصلش، الدنيا ما ماتش، انت ايه وردك شغال فيه؟ تعلمك، قراءتك، مصنفاتك، دعوتك شغال فيها. تيجي بقى حاجة عابرة على الطريق عرج عليها، لكن لا تكن اصلا تعتمد عليه في دعوتك. لاننا ما رأينا ان رجلا انتفع الناس بعلمه وكتب له القبول في الارض الا وكان على الطريق وعلى الجدة، ثم لم يجعل النقد اصلا في دعوته، انما كان تابعا. يعني علماء النقد الكبار، علماء النقد الكبار زي احمد والبخاري وابو حاتم وابن معين، هم سابونا نقد بس ولا سابونا تراث علمي؟ البخاري صنف الصحيح وصنف التراجم، ابن معين له مسند احاديث كثيرة وله اقوال متعددة في كل ابواب العلم، يعني ترك ميراثا علميا مع جانب النقد، وكانوا هم رؤوس النقد في العالم، كانوا هم رؤوس النقد في العالم، حد بيتكلم غيرهم. ابن معين هو امام الفن ومع ذلك بيحدث بروايات، وله مصنفات وله عبادة وله طلاب علم وله رحلة في طلب العلم، رحل وتعلم ومشهور جدا رحلة ابن معين مع الامام احمد، وكان قرناء دايما ابن معين مع احمد بن حنبل، متلازمان في الطلب والنقد، وهو وان كان امام النقد ايضا لم يجعله تاركا لاصل التعليم، واخد بالك؟ فكيف بطالب علم لم يتعلم اصول التدين ثم يتعلم كل وسائل النقد للموافق والمخالف؟ فلذلك رايت انها من اعظم النصائح التي لا تبعدك عن المنهج الحق، فلا تعرج ثم تنغمر، لانك هتخوض تجد نفسك في النهاية مش هتوصل. واحنا عند الشيخ مصطفى العدوي قعدنا عنده فترة من الزمن، فكان الشيخ يعني كان لسه لم يعرف عند الناس، وكنا تقريبا يعني كان يتعامل معنا كالاصحاب، كنا حوالي 14 واحد، وكان الشيخ عايش معنا، يعني ممكن ناكل مع بعض ونقعد عنده ونطلع البيت، يعني عبارة عن بيت واحد، ولسه كان المسجد فاضي ومحتش، والمكتبة عبارة عن باكيتين بس، مكتبة الشيخ مصطفى كان عبارة عن باكيتين. فجانا طلاب علم جدد مسألتين في المصطلح عايشين عليهم، هو عنده مشكلة في المصطلح، عنده مشكلتين، مشكلة الحديث المنكر، مشكلة التفرد، وعايش عليها، وهمه أن يخالف المسألتين، وكل حياته مبنية على المسألتين دول. يا ابني طيب الأمور التانية لا، طب أنت خالفت الجماهير فيها لا، المتأخرين دول حاجة والمتقدمين حاجة، وبدأ يعمل لنا فصل بين ده وبين دوت، وان دول منهج ودول منهج، ولا يجوز ان ناخذ على المتاخر مع وجود المتقدم، ولبس على الناس. والله يا اخواني انا ارى هذين الرجلين الان قد ترك التعلم اصلا، سابوا العلم خالص، لا عاد فيه لا تفاوى، اصبح متفرد بالدنيا، ترك العلم خالص. سبحان الله، يعني كما ورد في الحديث ان هذا الدين متين، ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلابد أن يكون الرفق أساسا عندك، ثم تنظيم الوقت، تنظيم العمل، لا تجعل عملا يطغى على عمل، وإنما تنظم بين الأعمال. لابد أن تجمع فرشة من علوم الآلة، لازم ليه؟ لازم فرشة من علوم الآلة، ثم تحصل بعد ذلك. لكن خلي بالك لما تيجي تحصل بعد كده، أنت بعد جمع هذه الفرشة أنت ستميل إلى باب من أبواب العلم، هتجد نفسك مايل إلى نوع من العلوم. فإذا كان القلب مائلا إلى نوع من العلوم فكن مع القلب. ليه؟ إذا مال قلبك إلى مادة من مواد العلم وبرزت فيها تميزت. يعني مثلا زي مثلا في الثانوية العامة الولد مخه يخش مثلا هندسة ومجموعه يودي طب، ماشي، بس قلبه فين؟ في الهندسة. لو دخل طب ممكن يفشل، لو دخل هندسة ممكن يبرع. نفس القضية، انت قدامك النهاردة بتحضر درس في لغة عربية وحديث وفقه و و و و، لكن انت ميال لفن معين، خليك مع الميل دوت. ليه؟ اذا لم تكن مقتنعا بما تدرس لن تتميز. لازم يكون الميل موجود حتى تتميز. اخواني حتى الخطبة، انا لا اقول ولا احب ابدا ان يقال لك والله خذ الجمعة دي وقولها على الناس، لا. الكلام بالطريقة دي قلما يؤثر في قلوب الناس. خلي القلب هو الذي يختار لك الموضوع، خلي قلبك هو اللي يختار لك انت عايز تتكلم فيه، ايه المرض اللي انت تشعر به وتريد علاجه، مش مجرد كلمات تقال على اللسان ولا تمر على القلب. لا، ده المفترض ان يكون الكلام من القلب اولا واللسان وسيلة اخراج، وبهذا يتميز الدعاء كما قالوا ليست النائحة كالثكلى، اللي بيتكلم كلام يشعر به خلاف من يتكلم بكلام لم يمر على قلبه. فلذلك الإخلاص والمتابعة وأن تشعر بالهم، الهم فيما تدرس، ثم تحقيق الغاية والهدف، أن تستشعر أن طلبي للعلم لابد أن أنتفع به وسيأتي يوم ينتفع الناس مني. إخواني ما حدش كان يظن أبدا أنه سيأتي عليه يوم يكون هو شيخ البلد، ما حدش من اللي تعلم واللي درس ما كان يظن ذلك. حتى ان بعض العلماء الكبار اظن ابي حاتم الرازي بكى يوما وقال قد اتى يوم والناس يقتدون بنا، ما كانش متصور ما يكون في يوم من الايام هو قدوة الامة او قدوة العباد او عليه النظر، لكنهم واظبوا وطلبوا حتى حققوا الذروة في طلب العلم، فاحتاج الناس الى علومهم. النهاردة يا اخواني انا اقول يكفيني في المحافظة على طلب العلم، يكفيني ان اعلم ان الجهل قد اطبق على اهل الارض، وان الدعوة تحتاج الى رجال علماء، وان النقص في العلماء العاملين نقص حاد وشديد. صحيح النقص في العلماء في الامة كبير، ومعلم القرآن والسنة في الأمة أفراد، وطلبة العلم المتميزون قلة، والدعوة تحتاج إلى نطاق أوسع من ذلك. النهاردة لما يجي نعد مثلا في الشرقية فيها كم عالم حديث؟ عدوا لي كده الله يكرمك، أنا مش منهم، عد. ها؟ تعدوا معايا وأنتوا مش شرقية ولا إيه؟ ها؟ قليل جدا. وعد على ذلك باقي علوم الشريعة، إذا الشرقية فيها كم مليون نسمة؟ 6-7-8 حوالي 8 مليون، يعني محتاجين المفترض لكل 100,000 عالم، مش كده؟ يعني أقل حاجة محتاجين 20 محدث في الشرقية، دول مش موجودين في مصر، تخيل. ليه دول مش موجودين في مصر؟ طب الجهود التي تنفق، وناس بتنفق في تعلم وفي علم، أين هؤلاء؟ للأسف أن الكثير يطلب علم الشريعة طمعا في دنيا، دي أكبر مصيبة. لا، ده أنا همي كله أن أنتفع وأن أنفع غيري. لكن النهاردة احنا عندنا نقص حاد من جميع التخصصات، إذا كان قرآن ولا سنة، وتجد المجموعة العاملة بالدعوة مع ظل هذا الوضع يعني لو تستطيع أن تقطع أنفسها قطعا لتذهب كل قطعة إلى بلدة لفعلت، لأن مفيش من يسد الثغرة. فدي إشكالية. يكفيني هذا الهدف، يكفيني أن أستشعر أن الأمة تحتاج إلى علمي. ده أظن في حد ذاته يصبرك. كم من طالب علم، يعني أنا أذكر مثلا كنا عند الشيخ مصطفى حوالي ما يعديش 17 واحد، مش كل 17 واظبوا على العلم، مش كلهم، ومش كل طالب علم بدأنا في التعلم سويا انتظم في التعلم. هي إكرام من الله عز وجل أن تظل ثابتا. ليه؟ لأن عوارض الدنيا متعددة، البيت، الأولاد، والزوجة، والدنيا، وافتح مشروع، تخش المشروع لمشروع تاني، تتوسع في التجارة، تنسى. فإذا نسيت، خلي بالك من دي، إذا نسيت ثم وجدت الأقران تقدموا عليك، يجي لك يأس من طلب العلم، يقول لك يا شفت ده بقى دي وانا ايه يا عم، خلاص بقى خش في الايه، خش في العمل. هذه مشكلة. فكم من طالب علم بدأ ولم يواظب. يا اخوان المشكلة مش في البداية، احنا الحمد لله احنا بنبدأ في المعاهد بدايات مشرفة، البداية اي معهد مشرفة. يعني الشيخ محمد عندنا ماسك سكرتير يعني إدارة المعهد، قالوا كده على مثلا هي على كل سنة تقريبا كم متقدم في أول الفرقة؟ 400 مثلا يعني قول 350. طيب الاختبار السنة كان كم واحد في الاختبار؟ من 400؟ لا بكلام على صعب البيس. يعني الفرقة الرابعة كم؟ تجاوزت 5-6. انت فرحتني. قلت تجاوز 20، لا تجاوز 5-6. يعني بدأنا 400 انت هنا بخمسة. المعهد نفس الكلام. ايه ده؟ طب الناس اللي دخلت دي مش كان عندها الهمة برضه؟ طب ليه الخمسة استمروا ودول ما استمروش؟ اذا قد يكون الامر لعدم تحقيق صدق الهدف. ان الهدف لما يكون سامي عندي عظيم لا يفطر ابدا مهما عظمت العوارض. في الفقر في الغنى انا شغال، لا يمنعني فقري من طلب العلم. واخد بالك اخواني؟ يعني والله يعني كنا نرى اخوانا لنا يعني في الفقر العظيم جدا وكانوا احرص الناس على الطلب. امثله، من كان يأكل، يعني احنا اصلا قعدنا عند الشيخ مصطفى 3 سنين، وبعدين كنت انا ليه بصديق الناس، فيجي الطلبة ومر علي مئات الاخوة من كل انحاء الجمهورية، الشيخ يبعث يقول لي خلي بالك من فلان وفلان هيجي يقعد عندك في الشقة وكلام ده، فيمر علي. فجالي مرة مجموعة الشباب كده ايه يعني 5 نجوم، فاحنا كان اكلنا 3 سنين مفيش لحمه، 3 سنين اللحمه دي ما تخش الحمد لله البيت. فاول يوم هاتوا الفطار، فاحنا كنا عامل نظام ان في مسؤول عن الاكل كل يوم، انا اللي بوزع وانا اللي بنظم، فبقول لهم ايه فلان ده النهارده عليه الخدمه، وبقول له هتعمل كذا كذا كذا. الفطار طبعا لا يعني مفيش اختلاف عليه، ده محل اجماع، فول وطعميه ما بنغيرش. الغداء كان عبارة عن حلة رز وطماطم. فهم أول يوم قعدوا على الحلة فمستنيين، فين الغداء يا شيخ؟ مستنيين. فجبنا طبق سلطة فضل، فما كلوش. فين الأكل؟ هو ده الأكل. ثاني يوم ما لقيناهمش على طول. الأحوال دي تكررت. قال يعني طالب العلم مش قادر يصبر على الاكل شهر شهرين ولا سنة سنتين. عشان الشيخ مصطفى كان بيحكي لي، يقول لما رحنا اليمن الفقر كان شديد جدا، بيقول لي فجدنا طالب علم صغير، شاب صغير جدا ونحيف سبحان الله، اسمه عبد الله الحشدي. عبد الله الحاجدي شيخ مقبل بيقول ان هذا رقم واحد في طلابي. فده لما نزل لو حقق اللي اسمه صفات البيهقي. عبد الله الحاجدي اول ما جه كان عنده تقريبا 12 سنه، فكان نحيف جدا. شو مصطفى يقول لي فكنا نجيب كرتونه كده ونحط فيها زي خيش لانه كان ضعيف، ونقعده جوه الكرتونه ونغطي عليه عشان البرد، واخد بالك، من شده البرد. وما كانش فيه عند الشيخ مقبل كهرباء، كان الشيخ بن باز كان جاب له كده مولد كهرباء يشتغل 3-4 ساعات بعد المغرب بس، مفيش كهرباء. والاكل كان دون، يعني تمر اقل حاجه. الشيخ كان زاهد، حتى ان بيت الشيخ كان من الطين، والمسجد كان يعني ضعيف لسه جدا. سبحان الله، خلي بالك انا هديك مقارنه، خرج من هذا المسجد الان فحول العلماء، فحول العلماء، معظم علماء الدعوه الان في العالم من المدرسه دي. طيب، توفي الشيخ مقبل وجيزه بنته ومسك المدرسه، ساب التعلم واشتغل في النقد، ماتت، جه الحجوري وقعد في المدرسه، هذا مبتدع وهذا ضال وهذا خبيث، ماتت المدرسه وسقطت. هربت الناس من الحجوري، راحوا لأبو الحسن المغربي في مأرب يتعلموا الحديث. وهذا الذي أبقى للشيخ مقبل ثمرة في اليمن، وأصبح حامل الآن لواء الحديث في اليمن الشيخ أبو الحسن، وأصبحت مقر الشيخ مقبل خاون على عروشه. سبحان الله. طب ما احنا كنا زمان بنعلم هو، طب ما تقتدي بالشيخ اللي عمل المدرسة ديت وخرج منها أجيالا وعلماء، لماذا لم تمتد المسيرة؟ لا، تحولت. فهذا باب من أبواب الخذلان العظيم. وخلي بالك إن هذا الباب سهل على أي حد، سهل على أي حد. أنت ممكن تقعد وتسأل عمن تشاء، لتقلت بما تريد، سهلة جدا. لكن الصعب أن تجلس تتعلم. أنا امبارح وأنا قاعد في درس كده جت خاطرة في مخي، حدثت من زمان. كنا معتكفين في مسجد، وبعدين كان معنا واحد ما شاء الله لسانه حاد على أي حد، مش سيدنا، وإيه بقى أي خطأ لا اسمع شوف ما ينفعش، يعني عينيه ما بيسيبش حد، فشغل نقد على الجميع، مش سايب لا كبير ولا صغير. يطلع الشيخ يخطب، ينزل يمسكه سلخ. فجينا قلنا نعمل مقرأة، فعملنا مقرأة، اقرأ يا مولانا. فقرأ ايه؟ جي اقرأ، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال ألف لام ميم. تعال بقى انت عامل لي فيها شيخ النقد، وانت حتى الاخوة كانوا لما يحبوا يهزروا معاه، تعال يا ألف لام ميم، يعني شفت خلاص سكت. لما عرف ان هو في ميزان التعلم لا شيء سكت. فباب النقد باب واسع جدا، واي حد ممكن يدخله، لكن باب التعلم والبذل والتحصيل باب صعب، ولذلك لا يصبر عليه الا القليل. انا طولت عليكم، انتوا عايزين تلعبوا، انا عارف، ما انا عايز العب انا. فنترك المجال لايه لباقي المجلس، ان شاء الله اذا كان في شيء ان شاء الله. هو يا اخواني احنا بنعمل، يعني اي واحد في المعلمين الان بيعمل، لكن ما يخليش عمل الدنيا يطغى على عمل الآخرة. يعني اعمل في الدنيا بقدر ما يحيطك، ثم ما تبقى من الوقت يطلب فيه العلم. ما تخليش الدنيا ستأتيك مع العلم، واخد بالك، ستأتيك. المشكلة ان انت ترتب حياتك على الدنيا، لا، رتب حياتك على الدين، والدنيا هي الفضلة، واخد بالك. اشتغل بقدر ما يأتيك من المال، وتخير ذلك. احنا اشتغلنا وعملنا اعمالا متعددة، ولم نترك باب الرزق، لم نترك باب الرزق، ولا نريد احدا ان يمن علينا بالمال، بنعمل، لكن في موازنة بين هذا وذاك، في موازنة. وكل العلماء على الساحة الآن لهم أعمال، مش قاعدين كده إيه يتسولون، لهم أعمال. بس في نوع من الإيه، من الموازنة. شيخ الألباني مش كان شغال في مهنة الساعات، بس كان بيعمل إيه؟ بيشتغل بقدر ما يأتيه رزقه، بقدر ما يعني يعطيه القوت، ثم الباقي. طب إيه الفرق بين الألباني وبين باقي الساعاتية في مصر؟ وخبرك إن الثاني عمل إيه؟ يكوم ويرص ويوسع في التجارة، ويأتي على الدين، يأتي على الدين يقعد يجمع ويأتي على الدين لحد ما الدين يروح. هو ده الفرق. بس أن توازن بين هذا وذاك، وأن تعلم أن الدين أصل وليس فرعا، لا تعطي الدين نافلة الوقت، دي أكبر مشكلة. إنما يعطى أصل الوقت والنافلة للدنيا، ده الأصل. حتى إذا لم يتحقق ذلك عمليا يبقى أمر في قلبي، يبقى قلبي يرشدني إلى ذلك، إن أنا أعيش للدين والدنيا تابعة مش العكس. ماشي، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.